طف سريعا، لكن عادة الذي ينفجر أنه يستمر. فإذا فيها الاستمرار من الانفجار، وفيها النضح من الانبجاس. واضح؟ واضح يا مشايخ؟ إيه. وهذا مثل الجمع بين قوله حية وثعبان، سبق لكم. فإذا نقول أنها تشبه الانبجاس من جهة أن هذا نضح، يعني ليس يؤذيهم، فليس هذه العيون إن صح التعبير تفسد الأرض عليهم فتشقها من شدة فورانها وانفجارها، ولكنها إيش؟ تنضح نضحا بحيث أنها لا تؤذيهم وتجري على ظاهر الأرض ويستفيدون منها، جميل، ولكنها مستمرة كاستمرار الذي ينفجر انفجارا وإن كانت هي منبجسة انبجاسا. واضح الصورة؟ فإذا فيها من الانفجار الديمومة والاستمرار، وفيها من الانبجاس عدم يعني الرفق واللين وعدم إيش جرح الأرض أو شق الأخدود أو نحو من هذا. وعلى هذا نفهم كيف أن أنهار الجنة تكون من غير أخاديد، وأنها كيف تجري إلى حيث شاء الرجل أو حيث شاء صاحبها، جميل، من غير أن تؤذيه ومن غير أن تحتاج إلى جسور أو أن تحتاج إلى أمور أخرى أو قناطر مثل ما نفعل في أنهار الدنيا أو المجاري التي تكون للمياه في الدنيا. قال الله عز وجل هنا، ذكر من كثير، قال تقدم تفسير هذا كله في سورة البقرة، قال وهي مدنية وهذا السياق مكي، ونبهنا على الفرق بين هذا السياق وذاك بما أغنى عن إعادته ولله الحمد والمنة. إذا مهم جدا أن تراجعوا ما سبق في سورة البقرة حتى تكون الصورة الذهنية موجودة. قال الله سبحانه وتعالى، يعني ذكر بعد ذلك قصة أخرى لهم، وهي قال واسألهم ماذا عن القرية. طبعا هنا ما ذكر فقط قصة واحدة، قصة انبجاس الماء وتفرقهم 12 أسباطا، وإنما أيضا ذكر شيئا آخر وهو قصة أصحاب القرية الذين قال لهم الله عز وجل ادخلوا هذه القرية حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم. قال هنا سنزيد المحسنين، هناك إيش قال؟ ونزيد وسنزيد المحسنين. فهنا يعني مجيئها بالسين بدون الواو دليل على ماذا؟ على التعقيب الفوري، وهناك دليل على اشتمال الجملة على الأمرين. قال هنا فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، وذكر ابن عباس كما تذكرون في ذلك الموطن أنهم قالوا إيش حبة في حنطة ودخلوا يزحفون على أستاههم بدلا من السجود الذي أمرهم الله عز وجل به. واضح؟ قال الله عز وجل هنا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء، رجز بمعنى عذاب، بما كانوا يظلمون، يعني بسبب ظلمهم. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية من تنكب الطريق ومن الظلم. ذكر الله عز وجل هنا إذن قصة ثالثة لهم، قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. قال ابن كثير رحمه الله هذا السياق هو بسط لقوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، هناك في سورة البقرة، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال يقول تعالى لنبي صلوات الله وسلامه عليه واسألهم، أي واسأل هؤلاء اليهود الذين بحضرتك، عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله ففاجأتهم نقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة، وحذر هؤلاء من كتمان صفاتك التي يجدونها في كتبهم لئلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم. وهذه القرية هي أيلة، وهي على شاطئ بحر القلزم. بحر القلزم اللي هو إيش؟ البحر الأحمر. البحر الأحمر، نعم، وليس بحر الظلم. قال ابن عباس في قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قال هي قرية يقال لها أيلة بين مدين والطور. بين مدين والطور، الطور معروف، ومدين معروفة ولا لا؟ ها؟ إي وين؟ وين في الشمال؟ هي قرية تسمى اليوم البدع، شمال غرب تبوك، شمال غرب تبوك. إذن هي قريبة من الطور أو ليست قريبة؟ قريبة من الطور، والبحر الذي بينهما هو ماذا؟ خليج العقبة. خليج العقبة، البحر الذي بينهما هو خليج العقبة، وهو رأس بحر القلزم اللي هو البحر الأحمر. واضح؟ ولذلك إذن هذه القرية إما أن تكون في سيناء، واضح، وإما أن تكون في شمال شبه الجزيرة العربية، لكن الذي يظهر أنها جهة سيناء والله تعالى أعلم. طيب قال نعم، قال وكذا قال عكرمة ومجاهد وقتادة، وقال عبد الله بن كثير القارئ سمعنا أنها أيلة وقيل هي مدين. إذن إذا قلنا أنها مدين إذن تكون من جهة الجزيرة، جهة جزيرة العرب وليست من جهة جزيرة سيناء، واضح؟ طيب قال وهو رواية عن ابن عباس إذ يعدون في السبت أي يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذ ذاك، لأن الله عز وجل حرم عليهم الصيد يوم السبت، جميل، فماذا صنعوا؟ ها جعلوا الشباك ينصبونها يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد. إذا متى يصيدون؟ متى تصيد هذه الشباك؟ يوم السبت، لكنهم يقولون نحن ما فعلنا، واضح؟ نعم، والله عز وجل جعل لهم هذا فتنة، كما أن الله عز وجل جعل الصيد فتنة للمحرم من هذه الأمة، فالله عز وجل له أن يختبر أمة المؤمنين بما شاء سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ والعبرة هي بمن ينجو من ذلك الامتحان فيكون أمره لله. ولذلك لا تستغرب إذا وجدت أن ماذا؟ أن المحرم قد يسهل يوما ما بين يديك، فاعلم أن هذا فتنة، فاعلم أن هذا فتنة واختبار لك من الله عز وجل، فإن صبرت نجوت وإن وقعت هلكت، واضح؟ فإذا الله عز وجل يختبر عباده بأن ماذا؟ ها بأن يسهل لهم المحرم في زمن ما أو في وقت ما. ولذلك ينبغي على العبد أن يكون أشد ما يكون حذرا من أن يقع فيما حرم الله عز وجل، فمراقبة الله عز وجل هي التي تعين الإنسان على النجاح في مثل هذه الأمور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، قال إيش؟ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فإيش؟ فقال إني أخاف الله، يعني هي ذات مال فما تريد منه شيء، وذات جمال فهي مغرية، أليس كذلك؟ وذات منصب فلا يخاف، هي ستحميه، أليس كذلك؟ لكنه لاحظتم دواعي الفتنة كيف صارت، لكنه قال إني أخاف الله، فجعله الله عز وجل بهذه من السبع الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فهذا لا شك أن فيه معتبر. فهؤلاء القوم الذين اصطادوا في السبت هلكوا، والذين لم يصطادوا نجوا، فهي فتنة. ولذلك الله عز وجل قال إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يعني في غير يوم السبت ما تأتيهم، لكنهم يرونها كثيرة يوم السبت، لماذا؟ فتنة لهم واختبارا، واضح؟ ولذلك وقعوا في الحيلة إلى المحرم فوقعوا في عذاب الله عز وجل. ولذلك أقول ثقة تامة أن هذه الفتنة ستكون مؤقتة بوقت محدد، فإما أن تنجح وإما أن تخفق، ولذلك عليك بالحذر من أول الأمر، يعني لا تفتح لنفسك بابا أنه ممكن ثم، واضح؟ فهذا الشاب مثلا لو قال ممكن أن أجاوب هذه المرأة بما أنها ذات مال وذات منصب وذات جمال ثم أتوب، لربما وقع ولم يتب وهلك، لكن لأنه قال إني أخاف الله من أول الأمر، فهمتم؟ وأغلق الباب، جعله الله عز وجل من السبع الذين يظلهم في ظله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ولا شك أن هذا فوز عظيم، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ها من مثل هذا الشاب الذي إذا جاءته الفتنة قال إني أخاف الله، إذا وجد المال الحرام بين يديه سهل وميسور وما فيه إن صح التعبير أي تخوف قال إني أخاف الله، وجد أي فتنة بين يديه ما وقع في الحرام مباشرة، يعرف أن هذا حرام يقول إني أخاف الله، فإني أخاف الله اجعلوها بين أعينكم، لعل الله عز وجل يجعلني وإياكم من هذا الصنف الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالفتن في هذا الزمان كثيرة، وأكثر ما يوقع الناس هو الوقوع في مثل هذه الفتن، والإنسان إذا زلق لا يأمن أن يرجع، لا يأمن أنه يرجع، ربما تكون هذه الزلقة هي التي فيها هلاكه، وربما أن الله عز وجل يمن عليه ويتوب ويجبر كسره ويتوب عليه، لكن الذي لا يزلق لا شك أنه أفضل وأحسن حالا من الذي زلق وتاب، واضح؟ فنستثمر ذلك ونكون من حال هذا الشاب الذي قال إني أخاف الله. اللهم صل. قال إذ يعدون في السبت، أي يعتدون فيه ويخالفون أمر الله لهم، ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذ ذاك، يعني ألا يصيدون فيه بل يحترمونه. قال إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، قال ابن عباس أي ظاهرة على الماء، هذا معنى شرعا. وإذاك سميت الشريعة شريعة، لماذا؟ لأنها ظاهرة، لأنها ظاهرة. قال ابن جرير وقوله ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم أي نختبرهم بإظهار السمك لهم ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم صيده، وإخفائها عنهم في اليوم الحلال لهم صيده، كذلك نبلوهم نختبرهم بما كانوا يفسقون، يقول بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها. وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام، ولو كان ظاهرها الحلال، واضح؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن شحوم الميتة قال إيش؟ لعنة الله على اليهود، ها، إذ حرم الله عز وجل عليهم شحوم الميتة، قال فجملوها فباعوها، يعني أذابوها، قالوا إن خلاص إذا أذبناها ما صارت شحوما، فهمتم؟ فهم حولوها ثم باعوها، قالوا الآن أصبحت ودك. طيب هل هذا التحويل يغير من اسمها شيء؟ واضح لا يغير من حقيقتها شيء. وهكذا الربا لو سميناه فائدة ولا سميناه بأي شيء لا يغير من حقيقته شيء. الخمر لو سميناه مشروبات روحية ولا مشروبات طاقة ولا أي اسم آخر لذيذ وجيد جميل، هل يغير من حقيقته شيء؟ يغير من حقيقته شيء. فإذا مسألة ابتلاء، مسألة ابتلاء واختبار. اللهم استعان. قال وقد روى الإمام الفقيه، وقد روى الفقيه الإمام أبو عبد الله بن بطة عليه رحمة الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. قال وإسناده شيء جيد، ويصحح الترمذي بمثل هذا الإسناد كثيرا. قال الله تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قال ابن كثير يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق، فرقة ارتكبت المحذور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت كما تقدم بيانه في سورة البقرة، وفرقة نهت عن ذلك وأنكرت واعتزلتهم، يعني فارقوا قومهم قالوا لهم نحن ما نجالسكم ما نؤكلكم ما نشربكم لأنكم تصطادون الحرام، لأنكم تصطادون الحرام أو في اليوم الحرام. وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنهى، ولكنها قالت للمنكرة، هذه الفرقة الساكتة قالت للذين ينكرون لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، إذن هم على يقين على أن هؤلاء فعلهم محرم، أليس كذلك؟ جميل. أي لم تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم قد هلكوا واستحقوا العقوبة من الله فلا فائدة في نهيكم إياهم. قالت لهم المنكرة معذرة إلى ربكم، قرأ بعضهم بالرفع كأنه على تقدير هذا معذرة، وقرأ آخرون بالنصب معذرة أي نفعل ذلك معذرة إلى ربكم، أي فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولعلهم يتقون، يقولون ولعل بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركون ويرجعون إلى الله تائبين، فإن تابوا تاب الله عليهم ورحمهم. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به، أي فلما أبى الفاعلون المنكر قبول النصيحة أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا أي ارتكبوا المعصية بعذاب بئيس يعني شديد. قال فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين، وإيش؟ وسكت عن الساكتين، لأن الجزاء من جنس العمل، فهم لا يستحقون مدحا فيمدحوا ولا ارتكبوا عظيما فيذموا. قال ومع هذا فقد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى فيهم هل كانوا من الهالكين أو من الناجين على قولين، وقال ابن عباس رضي الله عنهم وإذ قال رضي الله عنهما وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قال هي قرية على شاطئ البحر بين مصر والمدينة يقال لها أيلة فحرم الله عليهم الحيتان يوم سبتهم وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا في ساحل البحر فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا عليها فمضى على ذلك ما شاء الله ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم فناتهم طائفة وقالوا تأخذونها وقد حرمها الله عليكم يوم سبتكم فلم يزدادوا إلا غيا وعتوا وجعلت طائفة أخرى تنهاهم يعني تنهى الآمرين فلما طال ذلك عليهم قالت طائفة من النهاة تعلمون أن هؤلاء قوم قد حق عليهم العذاب لما تعظون قوما الله مهلكهم وكانوا أشد غضبا لله من الطائفة الأخرى فقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وكل قد كانوا ينهون فلما وقع عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم والذين قالوا معذرة إلى ربكم وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان فجعلهم قردة نسأل الله العفو والعافية. إذن الآن قول ابن عباس على أن إيش الناجين على أن الآمرين بالمعروف نجوا وإيش إيه والمنكرين بقلوبهم نجوا فهمتم الآن قول ابن عباس أن الناجين يعني معليش الآمرين بالمعروف نجوا والمنكرين بقلوبهم الذين يعني ناقشوا الآمرين نجوا والذين أكلوا هلكوا واضحة هذه جميل. طيب يقول وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال ما أدري أنجى الذين قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أم لا قال فلم أزل به يعني بابن عباس حتى عرفته أنهم قد نجوا قال فكساني حلة فهمتم يعني إذن حصل حوار بين عكرمة ها وابن عباس وابن عكرمة هو مولى لابن عباس فهمتم فإذا هنا فائدة مهمة جدا وهي أنه إيش لا مانع من النقاش الذي يكون بين الأستاذ وبين تلميذه واضح حتى لو كان الأستاذ شريفا كابن عباس فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابي وعكرمة تابعي وأيضا هو مولى يعني هو عبد أعتقه ابن عباس فهو مولى لابن عباس فهمتم ومع ذلك فالعلم ليس فيه ها إيه ليس فيه ها ليس فيه إيش ها ليس فيه مقامات إنما المقام لمن عنده علم فمن كان عنده علم بالمسألة فهو أعلى مقاما ولو كان أقل ولو كان أضعف فهمتم مهما كان فهذه يعني تعلمنا أدب كان موجودا عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أنه إيش يقبل ها يقبل مجادلة ومراجعة تلميذه له حتى تبين لابن عباس أنهم نجوا فقال به واضح؟ طيب ولاحظوا أن ابن عباس ماذا؟ فرح بهذه المعلومة فكساه حلة يعني كساه مثل ما نقول شيء جيد يعني ثوبا جيدا يصلح أن يظهر به في يوم العيد فكساني حلة يعني ما يناسب إلا أن يكون في فرح فلا شك إن هذا دليل على ماذا على استحقاق الطالب للجائزة إذا أجاد أي نعم فإذن هو سنة ولا ما هو سنة سنة لأنه فعل الصحابي جميل طيب الشيخ فاتم هو موجود حتى يسمع الكلام هذا لكن نخبره طيب قال رحمه الله وقد قدمنا في سورة البقرة من الآثار في خبر هذه القرية ما فيه مقنع وكفاية ولله الحمد القول الثاني أن الساكتين كانوا مع الهالكين يعني هلكوا مع الهالكين وقوله تعالى وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس قال فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا إذن الآن ابن كثير رجح ماذا يلا شباب أنهم نجوا يقول فيه دلالة مفهوم لأن الله عز وجل قال أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس فالذين ظلموا هل هم الساكتين ولا الذين فعلوا الذين فعلوا لأن الله عز وجل صفهم بالظلم واضح؟ أما الساكتين فقد يستحقون العقوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم، قالت أم سلمة: يا رسول الله نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وفي الرواية الأخرى: إنما يبعثون على نياتهم. فأنا مقصدي أنه حتى نفهم لماذا قال بعض العلماء بأنهم هلكوا. واضح أن الإنسان أحيانا إذا كان مع القوم الظالمين فقد تناله العقوبة حتى لو كان هو غير ظالم، حتى لو كان هو غير ظالم. لكن هل معنى ذلك أنه يعاقب عند الله عز وجل؟ لا، إنما يعاقب على عمله، إنما يعاقب على عمله، ويكون إنما أخذ معهم بالمجموع، فيكون أخذه فتنة. واضح؟ سواء له أو أيضا لغيره، إنه كيف هلك وهو رجل صالح، كيف هلك وهو رجل صالح. فنقول لا يمنع أن يهلك الله عز وجل الرجل الصالح مع القوم الظالمين إذا كان ساكتا أو إذا لم يفارقهم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند اشتداد الفتن بإيش؟ بالهجرة، بالهجرة. طيب، قال رحمه الله: فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا. وبئيس قال فيه قراءات كثيرة، منها ما قرأ به الشيخ قبل قليل اللي هو بدون همزة، لا بدون ياء، بدون ياء، جزاك الله خير. قال: ومعناه في قول مجاهد الشديد، وفي رواية أليم، وقال قتادة موجع، قال: والكل متقارب. ماذا يسمى هذا؟ قوله والكل متقارب جمع بين الأقوال، فهمتم؟ وهذا مسلك عند ابن كثير كثير. واضح؟ يتجدون يذكر أقوال السلف ثم يقول والكل متقارب، أو والكل بمعنى، أو كلها يرجع إلى كذا. فهذا الآن يجمع بين هذه الأقوال ويقول إنما عبر كل واحد من هؤلاء السلف عن ماذا؟ عن شيء فيه. يعني البئيس من بؤسه أن يكون شديدا، وإلا ما كان بئيسا، صح؟ ومن بؤسه أن يكون أليما. فقد يكون الشيء، يعني قد نسمع الآن صوت شديد لكن لا يكون أليم، لأنه غير موجع لنا، صح ولا لا؟ فهمتم؟ أي فإذن قد يكون الشيء شديد وليس بمؤلم، وقد يكون أليم وليس بشديد. فما إذا اجتمع فيه الصفتان، فهمتم؟ فهو بئيس. فهمتم الصورة؟ نعم. قال: والله أعلم. وقوله خاسئين أي ذليلين مهانين، نسأل الله العفو والعافية. قال: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إذن الآن هذا حكم من الله عز وجل على بني إسرائيل، إيش؟ إلى يوم القيامة. فإذن هو سيبقى فيهم إلى يوم القيامة، وهنا دليل على ماذا؟ على أن بني إسرائيل لا ينقرضون، صح؟ لأن الله عز وجل تأذن أن يبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة، إذن هم باقين. فهمتم؟ أي فنفهم من هذا أنه ما يمكن أن نقضي على اليهود ولا يمكن أن نقضي على النصارى، فمهما وقع بيننا وبين اليهود أو النصارى من حروب لا يمكن أن نقضي عليهم، فسيبقون أعداء لنا وسيبقون فتنة لنا، جميل، ندال عليهم ويدالون علينا إلى يوم القيامة. فإذن لا حاجة لليأس، بل بالعكس هذا يدعونا إلى ماذا؟ إلى المدافعة، هذا يدعونا إلى المدافعة. قال الله: وهذه الآية من أعظم الآيات التي إيش؟ تحفز المؤمنين على قتال هؤلاء وعلى جهادهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل إيش؟ بيّن أنه سيبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، فقد يكون سوءهم العذاب على أيدينا، وقد يكون على أيدي غيرنا، وقد يكون على أيدي غيرنا. قال: تأذن تفعل من الأذان أي أعلم، قاله مجاهد، وقال غيره أمر. وفي قوة الكلام ما يفيد معنى القسم من هذه اللفظة، ولهذا أتبعت باللام في قوله ليبعثن عليهم. واضح؟ أي على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه واحتيالهم على المحارم. فيقال إن موسى عليه الصلاة والسلام ضرب عليهم الخراج 7 سنين، وقيل 13 سنة، وكان أول من ضرب الخراج. ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكشتانيين والكلدانيين، ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم وأخذهم منهم الجزية والخراج، ثم جاء الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والجزية. وقال ابن عباس: هي الجزية، والذي يسومهم سوء والذي يسومهم العذاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته إلى يوم القيامة. وكذا قال سعيد بن جبير وابن جريج وقتادة. قلت: ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصارا للدجال، يعني أنهم مستبرون كما ذكرت لكم، ثم يكون آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصارا للدجال فيقتلهم المسلمون مع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وذلك آخر الزمان. وقوله: إن ربك لسريع العقاب، أي لمن عصاه وخالف شرعه، وإنه لغفور رحيم، أي لمن تاب إليه وأناب. قال: وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة، لئلا يحصل اليأس، لئلا يحصل اليأس، فيقرن تعالى بين الترغيب والترهيب كثيرا لتبقى النفوس بين الخوف والرجاء. معليش اسمحوا لي، هذا السطر ضعه تحته خط، لأن هذه هي فائدة الاقتران المذكور في القرآن الكريم. كما ذكرت لكم، إذا ذكر الكفار ذكر المؤمنين، وإذا ذكر صفات الكفار ذكر صفات المؤمنين، وإذا ذكر الهلاك ذكر النجاة، وإذا ذكر صفات الهالكين ذكر صفات الناجين، وإذا ذكر أسباب الرحمة ذكر أسباب العذاب والعكس، وإذا ذكر الجنة ذكر النار. فهمتم؟ فهذا الاقتران المذكور في القرآن الكريم هو مثل ما ذكر من كثير. قال: لئلا يحصل اليأس للإنسان مهما بلغت ذنوبه، يعلم أن الله عز وجل يغفر له بالتوبة، وأنه مهما بلغت حسناته يمكن أن يحبط الله عز وجل عمله هذا كله بالشرك. فإذا الإنسان إيش؟ ها، ما يمن على الله عز وجل بطاعته ولا ييأس من رحمته، فيقطع باب اليأس تماما، لا في إيمانه ولا في كفره. واضح؟ هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أنه في ترغيب وترهيب، أنه انتبهوا، مثل قوله: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهنا نفس القضية: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم سبحانه وتعالى. واضح؟ قال الله تعالى: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. قال ابن كثير: يذكر تعالى أنه فرقهم في الأرض أمما، إذن الآن هذه أو وصف أو خبر عنهم آخر غير السابق. يذكر تعالى أنه فرقهم في الأرض أمما، أي طوائف وفرقا، كما قال تعالى: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. قال الله تعالى: منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، أي فيهم الصالح وغير ذلك، كما قالت الجن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وبلوناهم، أي اختبرناهم بالحسنات والسيئات، أي الرخاء والشدة والرغبة والرهبة والعافية والبلاء. ويجوز أيضا أن يكون بالحسنات والسيئات، يعني الطاعات والمعاصي، يجوز. فهمتم؟ باعتبار أن الحسنة ها أيوة نتيجة للطاعة، والسيئة نتيجة للمعصية. واضح؟ نعم. قال سبحانه وتعالى: لعلهم يرجعون. ثم قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. معليش، قوله سبحانه وتعالى هنا لعلهم يرجعون، هذا إيش؟ ها أيوة، قطع باب اليأس، نفس الكلام، قطع باب اليأس. فالله عز وجل يختبرنا بهذه المحن والمصائب، ويفتح لنا أبواب الطاعات، ويفتح لنا أبواب المعاصي أحيانا. لماذا؟ اختبارا، لكي نتوب ونؤوب إليه سبحانه وتعالى، يعني رجاء أن يرجعوا، لعلهم يرجعون، لكي يرجعوا. ولذلك قال سبحانه وتعالى إيش؟ ها، ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فإذا الله عز وجل لن يعاقبنا إلا بكسبنا، وأما ما يمر بنا من اختبارات فهذه لكي نرجع إليه، فهذه علامة ودليل لكي نرجع إليه. ولذلك ذكرت لكم سابقا أن ما يحصل حولنا من الفتن وما يحصل حولنا من الآيات والعبر العجيبة والغريبة، جميل، حتى الآيات الأفقية والكونية وحتى النفسية التي تحصل للإنسان أحيانا في نفسه، كلها إنما المقصود بها الاتعاظ والاعتبار لكي نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى ونتوب إليه ونلجأ إليه ونتضرع إليه. فالله عز وجل يريد منا ذلك، فالله عز وجل يريد منا ذلك. وهؤلاء الآن بني إسرائيل، قال قطعناهم في الأرض أمما، يعني فرقناهم وجعلناهم فرق وأحزاب شيع مختلفة، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، لكي يرجعوا. الله المستعان. قال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. يقول تعالى: فخلف من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح والطالح خلف آخر لا خير فيهم، وقد ورثوا دراسة الكتاب وهو التوراة، وقال مجاهد هم النصارى، وقد يكون أعم من ذلك. يأخذون عرض هذا الأدنى أي يعتاضون عن بذل الحق ونشره بعرض الحياة الدنيا، فهمتم؟ ويسوفون أنفسهم ويعيدونها بالتوبة، وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه. يعني كلما لاح لهم مغنم قالوا نأخذه بعدين نتوب. فهذا هو الزلق الذي ذكرت لكم قبل قليل. الإنسان أحيانا قد يرى الفتنة، واضح، ويقول ما يخالف، اليوم أسرق وبكراته مثلا، أو اليوم أخذ رشوة وبكراته، واضح، أو اليوم أغش وبكراته، ما تدري، واضح. انظر إلى حال هؤلاء القوم، كل ما لاح لهم عرض من الدنيا أخذوه، قالوا سيغفر لنا، فتحولوا إلى أماني، فتحولوا إلى أماني مع أنهم يتلون الكتاب، يعني ليسوا جهلا. فإذا الخطأ الذي وقعوا فيه عن عمد ولا عن جهل؟ عن عمد. أما الإنسان الذي وقع عن جهل فهذا لا شك أنه يعذر، ولكن يجب عليه التوبة، ولكن يجب عليه التوبة والخوف. قال: أي يعتضون عن بذل الحق ونشره بعرض الحياة الدنيا، ويسوفون أنفسهم ويعيدون بالتوبة، وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه. ولهذا قال: وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، كما قال سعيد بن جبير: يعملون الذنب ثم يستغفرون الله منه، فإن عرض ذلك الذنب أخذوه. وقال مجاهد: لا يشرف لهم شيء من الدنيا إلا أخذوه حلالا كان أو حراما، ويتمنون المغفرة ويقولون سيغفر لنا، وإن يجدوا عرضا مثله يأخذوه. يعني إذن هم ليسوا صادقين في توبتهم، إذن هم ليسوا صادقين في توبتهم، لأنهم عازمون على أنه متى ما ظهر لهم شيء ثاني أخذوه. وقال قتادة في قوله: فخلف من بعدهم خلف، أي والله لخلف سوء، ورثوا الكتاب بعد أنبيائهم ورسلهم، ورثهم الله وعهد إليهم. وقال الله في آية أخرى: فخلف من بعدهم خلف إيش؟ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال تعالى هنا: يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، تمنوا على الله أمانية وغرة يغترون بها، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، لا يشغلهم شيء عن شيء ولا ينهاهم شيء عن ذلك، كلما هف لهم شيء من الدنيا أكلوه، لا يبالون حلالا كان أو حراما. قال الله تعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. يقول تعالى منكرا عليهم في صنيعهم هذا مع ما أخذ عليهم الميثاق ليبينن الحق للناس، كما قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال ابن عباس: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، قال: فيما يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون فيها ولا يتوبون منها، لأنهم يقولون سيغفر لنا. من الذي أعطاكم الوعد أنه سيغفر لكم؟ واضح؟ وكيف سيغفر لكم وأنتم ما أخذتم بأسباب المغفرة بل أخذتم بأسباب العقوبة؟ فهم أوجبوا على الله والعياذ بالله أنه يغفر لهم، ومثلهم لئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، مع أنه يكفر بالله. كيف تكفر بالله وتقول أنا إذا رجعت إلى الله سيعطيني خيرا من هذه الجنة؟ وكذلك أيضا قول قارون، فهمتم؟ أيوة، أساء العمل وأساء الظن. إيه لا، ما أحسن الظن، لأنه لو أحسن الظن لخاف، لكنه أساء العمل وأساء الظن لأنه رتب ظنه على غير نتيجة العمل الذي عمله، واضح؟ فجعل ظنه في غير محله. من الذي يأمن؟ إذا كان الذي يطيع كما قال الله عز وجل عن المؤمنين في سورة المؤمنون: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. يعني يتصدقون ويخافون ما يقبل منهم، يصلون ويخافون أنه ما يقبل منهم، يجاهدون في سبيل الله ويخافون أنه ما يقبل منهم، فهم يفعلون الأمور العظيمة، يحج ويخاف أن لا يقبل منهم، واضح؟ ولذلك ماذا كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول؟ ها يقول: لولا أني في الموسم ها لقلت يغفر لهم. يقول: أنا أخاف أن الله ما يغفر لأهل الموسم لأني أنا فيهم. من هو الشافعي؟ فهمتم؟ فهو يقول يعني أخشى أنه بذنبي أنا يعاقب الله عز وجل أهل الموسم، أهل الحج ما يغفر لهم، وهو يعلم أن في أهل الموسم من هو مفرط في الصلاة، ومن هو يشرب الخمر، ومن هو قد يكون يأكل الربا وغير ذلك، لكن هو يخاف على نفسه، ما ينظر إلى الآخرين ويقول الآخرين هم المذنبون وأنا الذي ليس لي ذنب. لا، المتقي هو الذي يخاف، ولذلك لا يأمن، لا يأمن ها إلا من أساء الظن بالله. أما من أحسن الظن بالله فهو يخافه، من أحسن الظن بالله فهو يخافه، لأنه يعلم أن النجاة هي في هذا الخوف، النجاة هي في هذا الخوف. ولذلك يجب أن يكون لله عز وجل هيبة في قلوبنا، فإذا ذكر الله عز وجل مهم أن الإنسان تصيبه رعدة، لأن الذي يذكر أمامك عظيم، ما هو شيء سهل، واضح؟ ما هو شيء سهل. ولذلك من حلف له بالله فليرضى، حتى لو كنت تعلم أن الحالف كاذب، لست ترضى لأن الحالف كاذب، لكن ترضى بالله، واضح؟ عظمة لله وتعظيما لله، وليس تصديقا لذلك الحالف، فأنت تعلم أنه كاذب ولكنك ترضى للحلف. ولذلك نقول يجب أن نعظم الله عز وجل، والذي يعظم الله عز وجل ما يحتاج شيء آخر بعد ذلك، يقبل الله عز وجل منه الشيء اليسير. ولذلك لما تكلم العلماء عن مثل قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 1000 درهم، قالوا: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. فالخوف إذا رافق الأعمال يرفعها ويعظمها ولو كانت تلك الأعمال يسيرة. ولذلك رجل أزاح غصن شوكة عن الطريق فأدخله الله به الجنة، قال: إن هذا يؤذي المسلمين، فأزاحه عن الطريق، فقط غصن شوك، فأدخله الله به الجنة، ما احتاج أنه يدفع مليارات ولا ملايين ولا أنه يعني يفعل شيئا عظيما، فقط أزاح غصن شوك، لكن لأنه فعل ذلك تعظيما لله رفعه الله عز وجل بذلك. فإذا مهم جدا أن تعظيم الله عز وجل في أفعالنا وحتى في تروكنا يجب أن يكون حاضر. فأنت لما تترك شيء أيضا اتركه تعظيما لله، ليس لأنك لست محتاجا إليه، الله عز وجل يعلم حاجتك إليه، واضح؟ وأنك ربما أحيانا تكون أحوج ما يكون إلى ذلك الريال، لكنك تركته مهابة وتعظيما لله عز وجل، فالله عز وجل يعوضك ويرزقك من اليقين ومن الرزق ما هو خير لك من 1000 ريال بل 1,000,000 ريال، ما لو ذهبت تشتريه ما تجده ولو دفعت الدنيا كلها في مقابله. وأعظم ذلك ما يجعله الله عز وجل من الطمأنينة والسعادة في قلب العبد المؤمن. ولذلك يا إخوة، من عظم الله عظم في أعين الناس، ومن استهان بالله ولو كان عظيم احتقره الناس. كم من الناس من يصفق له الناس وهو عندهم أحقر من الذباب، لكنهم يصفقون له لمصلحتهم ليس تعظيما له. وكم من الناس يهابه الناس إجلالا وتقديرا له وهو ربما لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ولا أن ينفع الناس ولا بشارة، هو عبد فقير ضعيف ما عنده شيء ولا يستطيع يفعل شيء، بل ربما ما يستطيع يدافع عن نفسه ولا بكلمة، لكن تجد أن الناس تهابه لتعظيمه لله. ولذلك تعظيم الله عز وجل يلقي على العبد مهابة، فينبغي أن لا يغيب عنا. وانظروا إلى استهانة بني إسرائيل بالذات اليهود بالله عز وجل، وكيف أن الله عز وجل ألقى عليهم الذل والمهانة. ولذلك لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، ولا يمكن أن يقاتلون ولا ينتصرون إلا بحبل من الناس، فهم يعني أذلة على كل المستويات، حتى وين انتصروا فهم أذلة. ولذلك خلوا فقط نقول الغرب أو أمريكا تتخلى عن دولة إسرائيل ولو بالكلام، شوفوا كيف يصيبهم الرعب، يصيبهم الذل، مع أنهم يملكون طاقة عسكرية ويملكون قوة مالية ويملكون، أليس كذلك؟ لكن تجد سبحان الله أن الذل طبع في قلوبهم. لو يملك المسلمون عشر ما يملكون لربما فعلوا الأفاعيل، لكن أين الذي يعظم الله عز وجل؟ وما أديل علينا هؤلاء الكفار وغيرهم إلا بسبب ضعف تعظيم الله عز وجل في نفوسنا. الله المستعان. قال وقوله تعالى، وين وصلنا؟ وقوله تعالى والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قال يرغبهم تعالى في جزيل ثوابه ويحذرهم من وبيل عقابه، أي وثوابي وما عندي خير لمن اتقى المحارم وترك هو نفسه وأقبل على طاعة هوى نفسه وأقبل على طاعة ربه. إيش مكتوب عندكم؟ هوى، جميل، لأنه عندي بدون سقطت الألف. قال تعالى أفلا يعقلون، يقول أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بعرض الدنيا عما عندي عقل يردعهم عما هم فيه من السفه والتبذير. ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الأمة الذين بدأ الله عز وجل بذكرهم كما هو مكتوب فيه. فقال تعالى والذين يمسكون بالكتاب، أي اعتصموا به واقتدوا بأوامره وتركوا زواجره وأقاموا الصلاة، إنا لا نضيع أجر المصلحين. من أعظم ما يعين الإنسان على التمسك بالكتاب أمرين، إقامة الصلاة والإصلاح، ومن أعظم ما يقيم الإصلاح التمسك بالكتاب وإقامة الصلاة، واضح؟ فهذه الأمور متلازمة، ولذلك الله عز وجل إذا ذكر أمورا في القرآن متصلة فهذا يدل على تلازم بين تلك الأمور المذكورة، سواء في الصفة أو في الأثر أو في غيرها. قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، أيضا هذه حادثة أخرى مرت معنا في سورة البقرة لبني إسرائيل، أن الله عز وجل رفع فوقهم الجبل حتى خشوا، يعني أصبح كأنه سحابة فوقهم، حتى خشوا أن يقع عليهم، فماذا صنعوا؟ فتابوا واستغفروا فرفع الله عز وجل عنهم ذلك. قال وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال ابن عباس قوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم يقول رفعناه، قال وهو قوله ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. إذن ما هو الميثاق الآن الذي أخذ عليهم؟ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. إذن كذلك نحن مأمورون بأن نأخذ الكتاب وهو القرآن بقوة، طبعا وتبعه السنة لأنها شارحة له، ونذكر ما فيه، يعني نتدارس ونتعلم ما فيه لعل الله عز وجل أن ينفعنا. طيب نأخذ أسئلتكم. ما هو أفضل متن في غريب القرآن للحفظ؟ ألفية العراقي في غريب القرآن، ألفية العراقي في غريب القرآن هي أفضل متن للحفظ. من حلف له بالله فليرضى، هل من الرضا التنازل عن حقك إذا حلف لك؟ قد يكون وقد لا يكون، قد يكون من الرضا أنك تتنازل وقد لا يلزم أن تتنازل. جميل. يوم لا ظل إلا ظله، هل الظل إيش يصرف عن ظاهره فنقول ظله أي ظل عرشه؟ على العموم هو ورد أنهم في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، فهمتم؟ فإذا كان موجود كلمة العرش فيكون الضمير يعود إليها، وإذا كان غير موجود فهو ظل الله، وش المانع؟ نحن الآن ألسنا نعيش في دار الله عز وجل ونعيش في نعمة الله ونعيش في ظلال الله؟ ما في شيء. يعني هل يلزم من الظل وجود الشمس؟ وهل يوجد شمس يوم القيامة؟ وهل الشمس تحيط بالله؟ هذا كله غير معقول أصلا، غير واضح، فهمتم؟ فلا يلزم من أن نقول لا يظل إلا ظله تكييف الصفة أبدا. في قوله تعالى وقطعناهم في الأرض، اختيار أسلوب القطع دون غيره هل فيه معنى وحكمة؟ نعم، يدل على التفرق، يدل على التفرق، وأنهم تحولوا إلى أمم وشعوب، بل إنهم أيضا تحولوا إلى مذاهب، فاليهود ليسوا مذهبا واحدا. ما معنى يزحفون على أستاههم؟ يعني يزحفون على إليتهم، على أدبارهم، واضح؟ إيه؟ فهو يزحف يدخل الباب ليس على وجهه وإنما على قفاه. نعم، تفضل السؤال.
وقال أن الظل لا يكون إلا من الشمس، ومحال أن الله عز وجل يكون الشمس ظله من الشمس، لكنه ظل يخلقه الله عز وجل يوم القيامة وظل به عباده.
المهم أنه ما استطيع أن يكيف الصفة، واضح؟ سواء كان هذا الظل لله أو كان هذا الظل للعرش، حتى العرش هل نحن نستطيع الآن تكيف العرش حتى نعرف كيف يكون ظل العرش؟ وهل الشمس تحيط بالعرش؟ الشمس لا تحيط بالعرش، وعندنا دليل صريح واضح في حديث أبي ذر رضي الله عنه، فهمتم؟ فالشمس لا تحيط بالعرش، العرش أكبر من مسألة الشمس ومسألة السماوات والأرض. نعم شو. الجديدة هذه قريبة يعني، ما أعرف، ما أعرفها، لا ما مرت علي. طبعا في مخطوطات موجود كثير، لكن ألفية العراقي سهلة، وهي يعني نظم لمتن تحفة الأريب لأبي حيان، وأبو حيان أخذ غريب القرآن لابن الجوزي، وهكذا يعني، هي كما يقولون بعضها على بعض، ومع ذلك أيضا العراقي زاد على ما ذكره أبو حيان في التحفة. تفضل الشيخ. لا، لماذا؟ نحن لا نتكلم عن أفضليتي عند الله، أفضليتي عند الله الله أعلم، قد يكون الذي يعني وقع في المعصية ثم تاب قد يكون أحيانا أفضل من الذي لم يفعل المعصية، وذلك لعظم ما قام في قلبه من تعظيم الله عز وجل وخوفه ورجائه، هذا باب آخر، لكن نحن نقول أفضل لأنه آمن، صح ولا لا؟ إيه يعني أنت هل تأمن أنك الآن إذا دخلت تنجو؟ ما تدري، هذا هو، لذلك الأفضل أنك إيش؟ تبتعد من البداية، ما تقع فيه، هذا مقصودنا بالأفضلية، وليس المقصود أنه أفضل عند الله عز وجل، لا، هذا أمر آخر. لكن لا شك أن الذي يعني ولد على الإسلام ولم تكن له خطيئة قط، هذا ورد يعني مدحه في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم، واضح؟ إيه لا لا، جيد، جزاك الله خير، فتقييدك يعني في محله يعني حتى لا يفهم الأفضلية الأخرى. جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.